بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في الأدلة المعاكسة، يعني الدالة على بطلان بيع الفضولي، مرة من الكتاب الكريم وأخرى من السنة الشريفة ولعل ثالث من آخر. أما بالنسبة إلى الكتاب الكريم فذكرنا هذه الآية الكريمة: ولا تأكلوا لا تأكلوا أموالكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. موضع الشاهد إن إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تقريب الدلالة مرة بمفهوم الحصر وأخرى بمفهوم الوصف، لأن هي اشتملت على حاصر حيث قالت على أنه إلا أن تكون تجارة حصرت، وفيها همات أيضا مفهوم الوصف، الوصف فيها حيث قالت ماذا؟ تجارة عن تراض. هذا وصف بعد في معنى الوصف، هذا ليس وصفا نحويا لكنه وصف معنوي. أما بالنسبة ماذا إلى مفهوم الحاصر الذي يصير ماذا حينئذ؟ نبقي الجملة، الجملة الوصف البقي ولكن نغير، يعني هيك راح يصير: غير التجارة عن تراض، عن تراض بقي، لأن مفهوم الوصف من غير به، غير التجارة عن تراض لا يجوز الأكل به. لا يجوز الأكل به يعني كناية، لا يجوز التملك به. وحينئذ يقال على أنه في باب الفضول التجارة ليست عن، ما نشأت عن تراب، ما نشأت عن تراب، فلا تكون سببا للملك والتملك. هذا كان تقريب ماذا الدلالة. ويقولنا هنا ثلاثة ماذا أسئلة تطرح. السؤال الأول هو أنه هذا الاستثناء متصل أو أنه لا منقطع. طبيعي إذا منقطع بمجال واحد يقول لا مفهوم للاستثناء المنقطع، بينما إذا كان متصل لا ينعقد لحينئذ مفهوم. فقيل بأن هذا الاستثناء ماذا منقطع إلا أن تكون تجارة عن تراض، يغاير لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فمغايرة بين المستثنى والمستثنى منه، ذاك باطل هذا تجارة عن تراض، فاستثناء منقطع. قلنا حاول بعض الأعلام إبداء محاولة لإرجاعه إلى الاستثناء المتصل ببيان أشرنا إليه وناقشناه ولا أكرر. هذا بالنسبة ماذا إلى السؤال الأول، إذا اتضح الاستثناء منقطع وليس بمتصل. بعدما ثبت أن هذا الاستثناء منقطع نطرح التساؤل الثاني: هل الاستثناء المنقطع يفيد المفهوم أو لا يفيد المفهوم؟ قلنا على أنه المعروف وأنه لا يفيد المفهوم، والحاج مرزا علي قدس الله روحه الشريف حاول أن يثبت ذلك بتقريب تقدمت الإشارة إليه ولا نكرر، ولكن علقنا بهذا التعليق لأن كانت الصناعة النحوية أو غير النحوية تقتضي أن لا يكون للاستثناء المنقطع مفهوم، لكن يبقى الوجدان نحن نشعر أن له مفهوما. فإذا قيل ما جاء القوم إلا كتبهم، يعني نفهم من عند ماذا المفهوم، مفهوم الحصر فقط الكتب ماذا، بينما على مقتضى الصناعة لا 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 لا، يقول لك قد ربما جاءت غير الكتب، حيواناتهم، أسلحتهم، ما أدري شنو إلى آخره. لكن قلت على أن الصناعة وإن كان كما قالوا، ولكن الوجدان العرفي ربما يكون معاكسا. فماذا نصنع؟ وأنا كم مرة أبين لك، والآن همات أبين لك، هذا الوجدان العرفي، هذا الحس العرفي الذي تشعر به من الأعماق هو رأس مال، احتفظ به، لا تبذر به، لا تتساهل بتركه بسرعة، بل اجعله منطلقا للتفكير، هذا الوجدان العرفي، في كيفية التغلب على الصناعة أو لا أقل الصلح مع إجراء الصلح والتصالح مع الصناعة. هذه قضية ينبغي الالتفات إليها. سأجلدي بالي مثل صاحب الكفاية في مفهوم الشر، يعني مفهوم الشرط الوجدان العرفي ما يقتضي بعد ثبوت المفهوم له أقوى المفاهيم، بذر بوجدانه ومشى على الصناعة وقال على أنه لا مفهوم بالكفاية بعد، لا مفهوم، يعني فدى الوجدان لأجل الصناعة. وإن كان بالفقه إيش حده، بالفقه إيش حده، لا يقول للشرطية بثبوت المفهوم، ما يمكن، ما يمكن، لكن الصناعة لما على أي حال، على أي حال. فلذلك لا بد من هناك أيضا من إيجاد وعام بين الوجدان وبين الصناعة فيما ذكره صاحبك. هسه الآن في مقامنا، تعال في مقامنا، الصناعة كما قال حج مرزا علي وغيره، ولكن الوجدان يبقى نشعر على أنه يوجد مفهوم حتى للاستثناء المنقطع، ولكن كيف الوئام؟ يمكن أن نقول هذا جواب السؤال الثالث البديل الذي يثبت لنا ثبوت المفهوم في الاستثناء المنقطع، وذلك بأن يقال بتطبيق مقدمات الحكمة ببيان أنه لو كان هناك فرد آخر قد جاء غير الكتب لأشار المتكلم إلى ذلك ولم اقتصر على الكتب. لماذا حصر وقال ما جاء القوم إلا كتبهم عدم ذكر بديل، يعني أو أسلحتهم أو حيواناتهم أو ما أدري شنو، هذا يدلل على أنه بمقتضى مقدمات الحكمة بعد، هذا بمقتضى مقدمات الحكمة، فالاقتصار على الكتب يدل على أنه لم يجئ غير الكتب، وبذلك يثبت المفهوم، لكن لا من طريق الصناعة بل من طريق مقدمات الحكمة، وبذلك وفقنا بين الوجدان والصناعة. الصناعة مع الحج مرزا علي وغيره تقول الاستثناء المنقطع ليس له مفهوم، وهي صناعة لا بأس، لا بأس، لكن يبقى الوجدان، فالوجدان قاضي، فانطلقنا من هذا الوجدان إلى مقدمات الحكمة، ومن خلالها أثبتنا حصر الجائي بخصوص الكتب. فإذا على هذا الأساس النتيجة النهائية على ما ذكرنا هي أن الاستثناء المنقطع يثبت له مفهوم، لكن لا من باب اقتضاء الصناعة لذلك، وإنما من باب اقتضاء الوجدان أن المعتمد عليه من على مقدمات الحكمة. فالنتيجة النهائية هي هذه، انتهينا هذا منها، أنه الاستثناء المنقطع يمكن أن يقال بثبوت المفهوم له أيضا اعتمادا على مقدمات الحكمة. هذا كله بالنسبة إلى مفهوم الحاصر، وقد اتضح النتيجة النهائية أنه يمكن أن نستفيد الحاصر اعتمادا على مقدمات الحكم. هذا بالنسبة لمن إلى البيان الأول. وأما يعني شنو تقولون؟ هذه قضية ثانية. احنا الآن نتكلم اذا فرضنا شنو كتب او سلاح او اموال، بحيث على انه ماذا فرض نكتة محتملة خاصة ما موجودة. الحيوانات قد تقول ما ادري شنو في هذا المورد، وفي هذا المورد لو كانت جائية هذه قل ذكرها، فعدم ذكرها يدل على انه الجائي فقط هي الكتب، طريقة وجدانية مقدمات الحكمة. جيد. وأما بالنسبة ماذا إلى مفهوم الوصف، والمقصود من مفهوم الوصف كما قلنا يعني عن تراض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن، وكلمة عن نشوية يعني إلا أن تكون تجارة ناشئة عن تراض. ثم يقال في بيع الفضولي التجارة ليست ناشئة عن تراض، إذ لو كانت ناشئة عن تراض لم يكن المورد من الفضولي، فلازم الفضولية أن التجارة لم تنشأ عن تراض، وإنما التراض لو حصل فهو يحصل متى يحصل؟ بعد ذلك. إذن بالتالي التجارة ليست عن تراض، وما دامت التجارة لم تنشأ عن تراض فلا يثبت جواز الأكل. يعني قلنا جواز الأكل هو كناية عن من؟ عن التملك، فلا يحصل بذلك التملك. هذا البيان الثاني وهو التمسك بمفهوم الوصف. وفي الجواب نقول إن الخطاب المذكور موجه إلى الملاك، من يملك المال. فأنت إذا كنت صاحب مال فيتوجه إليك الخطاب ويقول لك لا تأكلوا يا فلان أموالكم أو مالك بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. والتجارة متى تكون تجارتك بحيث تنتسب ماذا إليك بالإجازة يصدق عن التجارة تجارتك، ويصدق الآن هي نشأت ماذا حينما انتسبت إليك، يصدق أنها نشأت ماذا حين الانتساب، نشأت عن تراب. فالتجارة إذن ناشئة، التجارة في باب الفضولي ناشئة عن تراب، يعني تجارة المالك ناشئة عن تراب. فإن الخطاب موجه لمن؟ إلى الملاك، مو موجه إلى غير الملاك. ذولاك شيل ربط ذولاك، والملاك إنما تنتسب إليهم التجارة متى؟ حين الإجازة آنذاك تكون التجارة تجارته، وآنذاك هي ناشئة ماذا؟ حين الانتشار ناشئة عن من؟ عن تراف. فالآية الكريمة حينئذ ينبغي أن يستدل بها ماذا؟ على صحة بيع الفضولي لا على البطلان، بالعكس، لأن الخطاب كما قلنا موجه إلى الملاك، وحينما تنتسب إليهم التجارة يصدق أن تجارتهم عن ترى، وبذلك تثبت صحة ماذا؟ تجارة المالك الذي بيع ماله فضولة حين إجازته، تثبت الصحة بمقتضى الآية الكريمة، إذ آنذاك يصدق أن التجارة تجارته وهي ناشئة عن ترى. إيه؟ لا، الخطاب تردون تقولون المن موجه هم نفس الشيء. فحينئذ هو هذا شنو؟ التاجر صاحب المال. بالتالي لا تأكل أموال غيرك. أموال غيرك ماذا؟ أموال المشتري، أموال المشتري، مو واحد بايع واحد مشتري بعد. فلا تأكل أموال المشتري إلا عن تراب، وهو بالإجازة يصدق تجارة وأكل أموال المشتري عن تراب، والمشتري همات ماذا؟ يقال له لا تأكل ماذا حين الإجازة؟ لا تأكل أموال. فصادق صادق يعني على الاثنين ذولة، أو ذاك خليه أجنبي ما له معنى حينئذ ماذا؟ فقاعد يقول الآية إلا عن تراف. عن تراف من؟ عن تراف الملاك لابد، فلا بد المقصود الانتساب المن إلى الملاك، وإلا لا معنى ماذا؟
أخر شيء في سورة العجابة سهل كلام، أما إذا رد المال يشمل هذه الآية تجارة
تراف، وهذا أمر. فإحنا نريد نقول بالصحة شو وقت؟ أدري إحنا نريد نقول بالصحة حين الإجازة، أما إذا لم تكن إجازة فمتفقين على البطلان، أنا وياكم وكنا متفقين على البطلان. السماء إن شغل يسمى يوم يسمى باطلة، هذا ما يسجل نقض بعد كلامنا. إذا أجاز تشمله الآية الكريمة، ستقول لي على أنه إذا لم يجز كنا متفقين علما على البطلان بلا إشكال. زين، هذا أولا يرد على أنه بالتالي الخطاب للملاك، وحين الانتساب إليه بالإجازة يصدق أن تجارته هي ناشئة عن من؟ عن ترى. وثانيا نقول إن هذا القيد، أي قيد كون التجارة عن ترى، هذا ليس قيدا وشرطا تعبديا محضا، وإنما هو شرط عقلائي قبل أن يكون شرطا شرعيا وتعبديا. فإن العقلاء يرون ذلك أن التصرف في أموال الآخرين لا بد وأن تكون ماذا؟ عرضا. العاقل بما هو عاقل يحكم بذلك، والشارع إن ذكر ذلك فإنما ذكره إقرارا من باب الإقرار لما عليه العقلاء. فإذا قبلنا هذا حينئذ نقول العقلاء لا يرون فرقا بين أن يكون الرضا متقدما أو يكون الرضا حاصلا بعد ذلك. فلو قلت لك لا تأخذ هدية الغير، لا تأخذ هدية الغير أو أشياء أموال الإنسان الآخر الغير، هدي أو غير هدي إلا عن رضاه. ماذا هو المقصود إلا عن رضاه؟ شنو نفهم من عنده؟ يعني إلا الرضا القبلي، أما إذا فرضنا رضا بعدي نقول هذا لا يكفي بعد الأخذ. قال بو يرضيت قبل الأخذ؟ قال لا، بس ما أخذنا. قال ارضيت، صدقوني ارضيت أنا. هذا يشمله حينئذ ماذا؟ أخذ عن رضا، لكن بالتوسعة. بالتوسعة ماذا؟ العقلائية. إذن هذا الشرط بعدما كان شرطا عقلائيا لا يكون المقصود منه خصوص تلك الحصة، أعني ما إذا نشأت التجارة عن رضا مسبق. لا 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 لا، إذا كان معها رضا، حس الرضا مسبق مقارن بعد ذلك. وهذا المطلب ندعيه، يعني توسعة الشرط في هذا الشكل، إما أن ندعي على أنه ماذا؟ من الأول. من الأول هو المقصود، هذا هذه التوسعة من البداية. الآية الكريمة تقصد هذه التوسعة، إما أن ندعي هكذا أو ندعي على أنه لا، الآية الكريمة ليس فيها هذه السعة من البداية، ولكن هذه توسعة بمقتضى الارتكازات العقلائية. فرق بين المطلبين، مرة ندعي أن النص هو من البداية وارد ومقصوده السعة، حالة النشوء القبلي المقارن أو البعدي، مرة هيك ندعي، أو مرة ندعي لا، المقصود حالة النشوء من الرضا القبلي. لكن العقلاء ماذا يلحقونه ويوسعونه؟ حالة النشوء، نشوء الرضا بعدين، يلحقوا بمن؟ بحالة النشوء القبلي. لا يؤثر هذا في البين. إذن الخلاصة، مرة نقول الدائرة هي من البداية وسيعة في الآية الكريمة، والارتكاز العقلائي والسحة من البداية، ومرة نقول لا ضيقة، ولكن نلحق بها حالة النشوء البعدي من باب الإلحاق العقلائي بالارتكاز العقلائي. كلاهما وجه. ثم إنه لا، يعني إذا فرضنا البيع جرى ورا ربع ساعة نص ساعة رضى صاحبنا، فبالتالي أليس هو ماذا؟ بيع عن رضا. نقول بالتالي هو عن رضا، هذا بيع عن رضا. ما نروح ندقق إلا يكون الرضا شنو؟ لا، هذا بالتالي شنو؟ بيع عن رضا. ليس إذا صار الفاصل سنة، وربما كما تقول لا يقال بيع عن رضا، أما إذا الفاصل ربع ساعة نص ساعة وقال يا جماعة ماذا أرضيت، فبيع عن رضا وتجارة عن رضا، صادق هذا الشيء. إما أنه من الأول بقول بالسعة، أو لا نقول بالضيق، ولكن الارتكاز العقلائي يوسع. ثم إنه، هذا مطلب آخر أريد أن أذكر، ثم إن ما ذكرناه إن قبلناه، يعني قلنا إن الارتكاز العقلائي يقتضي التوسعة، إذا جزمنا بذلك فبها ونعمت، ويرتفع الإشكال حينئذ، ويقع عقد الفضول بعد الإجازة صحيحا. أما إذا شككنا في ذلك، يعني شخص قال كلامك يا شيخنا حلو حلو لكنه لا أتمكن أن أجزم به وأستند إليه بضرس قاطع، فأقول لك هذا يكفيني، هذا يكفيني. طبيعي مو دائما، الموارد تختلف، أنت مو بناكس دائما هذا الشيء، هو باختلاف الموارد. هنا يكفيني، إذ يصبح دليل اشتراط الرضا مجملا، يعني يصبح مرددا بين أن يكون المعتبر كون الرضا سابقا، هذا احتمال، واحتمال ماذا؟ الأعم يكفي ولو كان الرضا شنو لاحقا، فإنه يصدق آنذاك التجارة عن الرضا. إذا ترددنا وصار الأمر مجملا، فالآية لا يمكن الكريمة آنذاك التمسك بها، التمسك بها علما لإثبات الرضا القبلي وبالتالي لإثبات بطلان معاملة الفضول، أصبحت مجملة، فتعود الأدلة الدالة على صحة الفضول بالإجازة بلا مزاحم وبلا منافس وبلا معارض، فنتمسك بها. أيهم طريقة علمية التفت إليها. إذن نحن إما أن نجزم بأن هذا الشرط شرط عقلائي، وأن المقصود هو الرضا الأعم القبلي أو البعدي، إذا جزمنا خوف بها ونعمت، ونعمت الرخصة الوضوء. وإذا لم نجزم، طبيعي إذا جزمنا حينئذ النتيجة رح يصير ماذا؟ صحة الفضول. وإذا لم نجزم وحصل تردد وإشكال، هذا هم يكفينا، لأنه هذه الأدلة بعد لا يمكن التمسك بها لاعتبار الرضا القبلي، فتعود أدلة صحة الفضول بالإجازة التي تمسكنا بها سابقا بالبيانات السابقة، تعود بلا مانع يمنع عن التمسك بها. والخلاصة من كل هذا إن الكتاب الكريم لا يمكن التمسك به لإثبات بطلان معاملة الفضول، وإن شاء الله تعالى في يوم الاثنين يقع الكلام في السنة الشريفة التي ربما يستفاد منها بطلان معاملة الفضول. وأسألكم الدعاء، اللهم صل على محمد وآل محمد.